بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام العاشر على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1423 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان
الحماس للصائمين في رمضان
لفضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، لقد انتصف شهركم ومرت أيام هذا النصف بسرعة، لم نكد نحس بتلك الأيام، والله سبحانه وتعالى قد جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فطوبى لمن جعل الأيام والليالي مستودعا للأعمال الصالحة يزداد منها، والغافل الذي لم يغتنم تلك الأيام التي ولت ولن تعود، لم يغتنمها بطاعة الله وعبادته أو قصر في ذلك فكانت طاعاته قليلة لا تتناسب مع عظمة الشهر. وكثير من الناس يصابون بالفتور في وسط رمضان فيغفلون عن هذه الأواسط وما فيها من الفضل العظيم، يغفلون أن استحضار النية مستمر، وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الاحتساب في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. لا بد للمسلم أن يشحذ همته، لأنه قد يعتريها كلل وملل في وسط الشهر، وربما خف المترددون على المساجد وقل عدد الناس في صلاة التراويح. ألا فليعلم الذي يتكاسل في وسط الشهر أنه يضيع على نفسه فرصة عظيمة، لأن أبواب الجنة ما زالت مفتوحة في منتصف رمضان، كما أن أبواب النار لا زالت مغلقة في وسط رمضان، كما أن لله في كل ليلة عتقاء من النار حتى في وسط رمضان، كما أن هذا الصيام سبب للتكفير في أوله وآخره وفي وسطه، كما أنه له الفضائل العظيمة، فإنه لا بد من اغتنام جميع أوقاته، لأنه ينادي مناد كل ليلة من ليالي رمضان، كما جاء في الحديث الصحيح: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. إذن هذا المنادي الكريم من الغفور الرحيم لا زال ينادي في أول الشهر وفي وسط الشهر وفي آخر الشهر، فيقول لك يا عبد الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. إذن الاستمرار في شحذ الهمة وتجديد العزيمة والقيام إطالة الصلاة والدعاء والذكر والالتجاء إلى الله تعالى، واستحضار القلب عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة والعذاب والثواب والعقاب والقصص والأمثال وأهوال القيامة، وأول ذلك ذكر أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. فلا تهملوا رحمكم الله شيئا من أيام شهركم، واستمروا في العمل وإياكم والتواني، وهذه أيام معدودة، وقد قال الله في كتابه العزيز أياما معدودة، وكما انتهى نصف الشهر فسينتهي نصفه الآخر وهكذا يمر. فماذا فعلت في نصفه المنصرم يا عبد الله؟ وأي شيء استودعته في تلك الأيام؟ هل زدت في الأعمال الصالحة؟ فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فهل زادت حسناتك؟ هل لازلت مستحضرا للأجر والثواب في الإفطار والسحور؟ وكذا تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى على الاستمرار على طاعته والتوبة مما مضى. وإن مما يفعله كثير من المسلمين في هذا الشهر عمرة رمضان، هذه العبادة العظيمة حق لنا أن نهتم بها، وأركانها الإحرام والطواف والسعي لا بد منها، لا بد منها. فليحرص عبد الله المسلم إذا أراد أن يعبد الله أن يفعل كما أمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالسنة لك يا عبد الله إذا أردت أن تذهب للعمرة أن تتجهز لذلك، والسفر له آداب في الشريعة معلومة وأذكار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب مرقومة، فاحفظ ذلك، مثل أن تكبر الله إذا ارتفعت وتسبحه إذا نزلت في طريقك برا أو جوا. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها مع أنها نفست. ثم التطيب ونحو ذلك من أخذ الشعر والأظفار. وإذا كان السفر جوا اغتسل قبل ذهابه إلى المطار ليكون غسله قريبا من وقت الإحرام. فإذا كان يخشى أن ينقطع به الأمر وأن لا يواصل النسك من بوادر مرض عرض له، فإن له أن يشترط، هذا خاص بمن خاف من عائق يعوقه عن إتمام النسك، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني تحللي من إحرامي وخروجي منه ورجوعي حلالا حيث جاء هذا المانع من مرض أو حبس أو غيره، كما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وهي مريضة أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيت. فمتى اشترط من به بوادر يخشى منها، وليس الصحيح السليم الخالي من هذه البوادر، وإنما من به علة أو شيء يخشى منه يمنعه عن إتمام النسك متى اشترط فحصل له ما منعه تحلل ولا شيء عليه. فهذه فائدة الاشتراط. وأما من لا يخاف العائق الذي يعوقه فإنه لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. ولا تنس يا عبد الله، إذا أحرمت أن يكون الإحرام من الميقات أو فوقه بمحاذاته، ولو أحرم قبله احتياطاً لسرعة الطائرة، أحرم قبله بدقائق، أو خشي نسيان الإعلان في الطائرة فأحرم قبله، فلا بأس بذلك، ينعقد الإحرام قبل الميقات. لكن يكره له أن يجعله قبله بدون سبب، والسنة أن يحرم من الميقات. وكذلك فإنه يصلي ركعتين إذا أحرم من ميقات المدينة، بالذات لأنه في واد مبارك وهو واد العقيق الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فيه بقوله صل في هذا الوادي المبارك. وأما بقية المنازل التي يحرم فيها المسلمون والمواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن لا يتعدوها إلا بإحرام إذا كانوا مريدين للحج والعمرة، فإنه لم تشرع فيها صلاة ركعتين خاصة لأجل الإحرام. لكن لو أحرم عقب فريضة أو نافلة مشروعة كتحية المسجد فلا بأس بذلك، وهو طيب حسن. فإذا وصل مكة فإنه يقطع التلبية، تلك العبادة العظيمة التي يغفل عنها الكثيرون في الطائرة وفي الحافلة التي تقلهم إلى المطار وفي مبنى المطار وفي الطريق من جدة إلى مكة، يغفلون عن هذه التلبية العظيمة التي يلبي معهم فيها كل شجر وحجر لو قاموا بها، ويشهد لهم يوم القيامة وبعضهم يستحي أن يلبي بحضرة الناس. وإظهار هذه الشعيرة للرجال ورفع صوتهم بها هذا من دلائل تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذه التلبية من شعائر الله عز وجل. فإذا جاء مكة فدخلها اتجه إلى الحرم، ويدخل مباشرة قاصدا بيت الله، هذه هي السنة. ولا بأس أن يضع متاعه في مكان أو يصلي فريضة حضرت قبل أن يبدأ بطواف العمرة، لكن السنة إذا دخل الحرم أن يقصد الحجر الأسود مباشرة ليبدأ بالطواف، ويقول عندما يدخل المسجد كما يقول في بقية المساجد، ويبدأ بالحجر الأسود مكبرا مسميا قبله كما جاء عن ابن عمر موقوفا، وجاء عن ابن عباس رفع اليدين إذا رأى الكعبة، ثم يستلم الحجر بيده إذا تيسر ويقبله بفمه إذا حصلت الفرصة، ويجعل وجهه عليه كهيئة الساجد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه إشارة، ويفعل ذلك في كل طوفة ولا يزاحم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. وهو حديث قوي. ولذلك ليس كل من استلم الحجر يفوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، فإذا استلمه بباطل فلا يشهد له الحجر إذن. ذاك الحجر الذي نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك، فهذا الشرك الذي يفعل في الأرض أثر في الحجر الذي كان شديد البياض فصار أسود. وهكذا تتأثر الجمادات بقدرة الله من الشرك ومخالفة أمر الله. فإذا طاف جاعلا الكعبة عن يساره فإنه يكشف الكتف الأيمن ويرمل في الأشواط الثلاثة وهو المشي السريع الهرولة إذا تيسر، وكذلك فإنه يمشي في الأشواط الباقية ويستلم الركن اليماني دون تقبيل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يستلم شيئا من الكعبة، لا بقية الأركان ولا هذا الثوب الذي تكتى به الكعبة ولا الخلق ولا غير ذلك، لكن له أن يلتزم ما بين الركن والباب، بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا الملتزم الذي جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به جمع من الصحابة: إلصاق الصدر والوجه والذراعين بالملتزم بين باب الكعبة وركنها، وهي سنة لا تتيسر في أغلب الأحيان لشدة الزحام. وليس للطواف ذكر خاص به، فله أن يقرأ القرآن، وله أن يذكر الله، وله أن يدعو، وله أن يعلم الناس، وله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كنهي الطائفين عن استلام مقام إبراهيم والتمسح به ثم مسح وجوههم كما يفعله من تعود على الشرك، ومسح القبور في أنحاء العالم الإسلامي إذا أتوا طبقوا ما كانوا يعرفونه ويمشون عليه. وإذا سكت فطوافه صحيح، فقد يكون عقله يتدبر ويتأمل في ذكر الله تعالى، وهذه عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: فأقلوا فيه الكلام. فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وليس من السنة في شيء رفع اليدين والدعاء بعد هاتين الركعتين، وإنما يصلي الركعتين بخشوع ما أمكنه وفي أي مكان من الحرم إذا كان الزحام شديدا خلف المقام، ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه كذا السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال: إنها مباركة، وهي طعام طعم أو طعام من الطعم، وشفاء من السقم، وشفاء سقم، خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. كانوا يسمونها شباعة أو شباعة، ويستعينون بها على العيال، أي أنها كانت تغنيهم من الطعام، فإذا كان ذو عيال كانت زمزم بركة عليهم، فهي طعام من الطعم تنفع الفقراء الذين لا يجدون الطعام. فإذا شرب من ماء زمزم رجع إلى الحرج إلى الحجر الأسود فكبره فكبر واستلمه إذا تيسر إذا تيسر، ثم يذهب باتجاه الصفا، وإذا دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم. ويقول نبدأ بما بدأ الله به، هذا كله قبل أن يرتقي الصفا، في الطريق إلى الصفا، ثم يرتقي الصفا فيصعد عليه فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا متوالية، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك ثلاث مرات. هذه التهليلات يدعو بينهن، أي أن الدعاء مرتان، الدعاء مرتان والتهليلات ثلاث، فيدعو بين التهليلات ثم ينزل للسعي بين الصفا والمروة ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ثم إنه يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، فهذا هو المكان وادي الأبطح الذي كان بين العلمين الأخضرين قبل تسوية الأرض، ثم يصعد حتى يأتي المروة فيرتفع عليها ويستقبل القبلة ويكبر ويوحد ويدعو، التكبير ثلاثا ثم التهليل ثلاثا، بين التهليلات الثلاثة دعاءان يدعو فيهما بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم يرجع إلى الصفا، وهكذا حتى تتم له سبعة أشواط. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أدعية معينة، فإن دعا بما شاء فحسن، وإن ذكر الله فحسن، وإن قرأ القرآن فحسن، وإن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلم الناس وأمر بالخير، أو سكت متأملا متفكرا في ذنوبه وعيوب نفسه وندمه على ما قدم وما فرط فيه من حق الله وما أسرف في جنب الله، فهذا جيد وهذا جيد حسن، فإن التأمل والتفكر من العبادات العظيمة. وإن قال رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فقد ثبت عن جمع من السلف بين الصفا والمروة، ثم يذهب لحلق رأسه وهو يحتسب أجر الحسنات التي تكون عند سقوط هذه الشعرات. ولمزيد من التفصيل حول العمرة وما يقع فيها من الأخطاء سيكون مجلسنا بعد الصلاة إن شاء الله حول هذا الموضوع. عباد الله، إن هذه العمرة العظيمة وهذه العبادات التي يفعلها المسلم من الأذكار والأدعية وقراءة القرآن وغير ذلك تجعله يعيش في جو من الإيمان والطاعة، تجعله حي القلب متصلا فؤاده بالرب عز وجل، مقبلا على طاعة الله حريصا عليها، يتابع الحسنات وراء الحسنات، ويذكر ربه في كل وقت وحين. هكذا ينبغي أن يكون الصائم الذي يدخل هذه المدرسة مدرسة رمضان، لكي يتعلم فيها ما يوقظ به قلبه، ما يوقظ به قلبه، غير ما يتعلم من أحكام الفقه والشريعة ومعاني كلام الله. عباد الله، شهر رمضان شهر القرآن، فأقبلوا عليه على كتاب الله تعلما وقراءة وتفسيرا وتدبرا، فإن ذلك من العبادات العظيمة وراجع الحفظة، فإن جبريل كان يراجع الحفظة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون هذا الشهر مستودعا للأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام والذكر والدعاء وصالح العمل، وأن يجزينا الجزاء الأوفى. ونسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولي الصالحين المستقيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن أصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه وذريته المسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن مما ينبغي على المسلم أن يأخذ بالعلم الصحيح، أن يأخذ بالعلم الصحيح وأن يحرص على صحة ما يسمع، فليس كل ما يسمع صحيح. عباد الله، لقد شاع وانتشر بين الناس أن هناك صيحة في نصف رمضان تكون يوم الجمعة، وأنها إذا جاءت الجمعة في أول رمضان وفي وسطه فتكون الصيحة في الضحى، ويحدث ويحدث من الأحوال والأهوال ما يقال في هذه الأحاديث التي تسير بين الناس. ومع الأسف فإن كثيرا من المسلمين يروجون للأقاويل الغريبة والشاذة فتعجبهم أو تتسلل إلى نفوسهم العجائب، فيحرصون عليها ويندهشون منها ويستغربون، ثم يتناقلونها فتصبح أحاديث مجالسهم ورسائل جوالاتهم ونحو ذلك من وسائل النشر التي تواصرت في هذا العصر. وقد قال الله: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن كنتم صادقين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. عباد الله، إن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد. وقد روى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار نحو من 70 صحابيا إلى ما هو أكثر، فهذا حديث متواتر فيه النهي الصريح والتحذير البليغ. إذا أراد هذا أن يحجز لنفسه مكانا في النار فليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي جاء الزنادقة والجهال فوضعوها وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه فيها كثيرة، لكن الله قيض لها أهل العلم. أين أنت من عبد الله بن المبارك وفلان وفلان وأبو زرعة وشعبة وأحمد وسفيان؟ أين أنت من الدارقطني؟ وأين أنت من علماء الحديث وجهابذته في القديم والحديث ينفون الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويميزون صحيح الحديث من سقيمه؟ وكانت نعمة الله على هذه الأمة بالإسناد نعمة عظيمة. فلو أنك سألت يهوديا يقول قال موسى، أو نصرانيا يقول قال عيسى، فقلت له هات السند، هات سند حديث موسى وكلام عيسى، هات السند إلى موسى وعيسى لننظر في السند حتى نعرف صحة النقل عنه، لما أتى لك بشيء، لا يوجد لديهم أسانيد. لكن هذه الأمة أسانيدها من علماء الحديث فيها كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من أصحاب الكتب المصنفة، أسانيدهم مكتوبة محفوظة وموجودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يستطيع العالم المحدث إذا نظر في السند أن يعرف صحة الحديث، فهذا السند بتسلسل الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المفتاح لمعرفة سند الحديث، لمعرفة حال الحديث، بالإضافة إلى النظر في متنه من قبل فقهاء الأمة وأصحاب العقول الراجحة فيها. وهذا الحديث قد جاء بأسانيد تروى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ضعيف جدا أو موضوع، لأنك ترى في أسانيد هذا الحديث، حديث الصيحة المزعوم، تجد فيه مجهولا وضعيفا جدا، وكذلك متهما بالكذب، وتجد مدلسا، وتجد ضعيفا، وتجد وضاعا، وتجد متروكا، وتجد مجاهيل، وغير ذلك من أحوال رجال الأسانيد الواردة في هذا الحديث. وبناء عليه فإنه حديث لا يصح إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد بين العلماء ضعفه الشديد أو بطلانه ووضعه في القديم والحديث. ومما يكذبه الواقع، ففي السنين القريبة في عام 1406 و1409 و1414 كان أول الشهر جمعة وأوسطه جمعة، ولم تقع الصيحة. ولو وقع شيء من الكوارث في هذا اليوم مثلا فلا علاقة له بالحديث، وإنما هو قدر من قدر الله وافق هذه الجمعة أو غيرها من الأيام. والواجب على المسلمين الدفاع والمحاماة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى أهل العلم، لأن العام لا يعرف صحة الحديث، فلا بد أن يرجع إلى أهل العلم به لكي يبين له. عباد الله، والشيء بالشيء يذكر، نتذكر صيحات ونتذكر أصوات مرتفعة وهتافات، نتذكر أصوات مرتفعة وهتافات، فمن ذلك الصيحة التي أرسلها الله عز وجل على قوم ثمود، فأخذتهم الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوابهم، فهلكوا بتكذيبهم وكفرهم وعنادهم. ونتذكر الهتاف والصوت المرتفع للنبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر التي حدثت في مثل هذه الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرفع يديه ويبكي ويرفع صوته ويهتف كما ورد في الحديث: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة وهم المسلمون معك لا تعبد بعدها في الأرض، لأن هؤلاء هم أصل الإسلام، فإذا هلكوا فمن الذي يقيم الإسلام بعدهم. وكذا ظل ينادي ربه ويهتف به حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فالتزمه الصديق شفقة عليه، وقد أيقن كما أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإجابة حاصلة. وأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وإذا صبروا واتقوا جاء 5000 وملك واحد يكفي، ولكن الله يكرم الأمة بإنزال هذه الأمداد من الملائكة من السماء الثالثة ومن غيرها، معهم أسلحة يقاتلون بها. لقد ضرب ملك على فرس بصوته وجه مشرك فانشق فاخضر، فوقع مستلقيا بين يدي الصحابي الذي كان يطارده. ضرب من ملك أوقعت ذلك الكافر، تذكرنا بشروط النصر على الأعداء. ونسأل الله تعالى أن يمد المجاهدين في أقطار الأرض بالمدد في هذا الشهر وفي غيره، وأن يرزقهم نصرا عظيما وهزيمة للكفار الذين يحاربونهم. اللهم إنا نسألك النصر للمسلمين يا رب العالمين، عجل فرج المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انتقم لدينك وللمسلمين المظلومين يا رب العالمين، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. عباد الله، إن في البلاد والعباد من اللأواء والشدة والضنك والظلم والتسلط والبغي والإفساد ما لا يعلمه إلا الله. مثلوا بذوات الخضر، عاثوا باليتامى، ذبحوا الأشياخ والمرضى، ولم يرحموا طفلا ولم يبقوا غلاما، هدموا الدور، استحلوا كل ما حرم الله، ولم يرعوا هماما. أين من أضاء من أضلاعنا أفئدة تنصر المظلوم تأبى أن يضاما؟ نسأل الله الذي يكلأنا نصرة المظلوم شيخا أو أياما. يا عباد الله، إنها تذكرة، إنها عبرة، إنه شهر يمر على المسلمين حافل بالمآسي والأحداث العظام، إنها صيحات كثيرة تحتاج أن تخرج من حناجر المسلمين الصادقين لتوقظ أفئدة الغافلين وتحيي ضمائرهم. إننا نحتاج إلى صيحات كثيرة حقا تكون موقظة لنا من الغفلة، دافعة لنا للعمل، العمل للدين ونصرة الإسلام. وماذا نستفيد إذا خرجنا من الدنيا ولم ننصر شرعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نستفيد لو خرجنا ولم ننصر دين الله؟ وماذا نستفيد ولو خرجنا ولم ننصر المظلومين؟ فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، احرصوا على رفعة الدين وشأن الدين، فإنه أمانة في أعناقنا جميعا. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا، في جمعتنا هذه، في شهرنا هذا، في صومنا هذا، يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، وحرم وجوهنا على النار، وباعد بيننا وبين النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم عاملنا بمنتك وكرمك ورحمتك. اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، وأخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم طهرنا منها بالماء والثلج والبرد، ونقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأبدلهم دورا خيرا من دورهم، وأهلا خيرا من أهليهم. اللهم انصر المجاهدين، وأعل كلمة الدين، واهزم اليهود والصليبيين، واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب العالمين. اللهم نكس راياتهم، وعطل أسلحتهم، ودمر اقتصاداتهم، واشدد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنية كسني يوسف. اللهم عاجلهم بعذابك ونقمتك، وانتقم للمسلمين المظلومين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.